الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، لا يخفى على كل مسلم ما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المكانة، فهي المصدر الثاني للتشريع، وهي وحي من الله عز وجل أوحاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. بل أكثر الأحكام الشرعية مأخوذة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة حوت كثيرا من الدين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين مكانة هذه السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا وحي من الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب، هو الذي بعثني بالحق، ما يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الناس وأيها الأخوة، الطعن في السنة طعن في الدين، والتشكيك فيها تشكيك في الإسلام، والشك أيها الأخوة ليس بإيمان، بل ينبغي على الإنسان المسلم أن يوقن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم أحاديثها ويجلها ويوقرها، فهو دليل قوة الإيمان في القلب، والتهاون بها تهاون، والتهاون بها ونبذها والتشكيك بها ونبذها واطراحها دليل ضعف الإيمان أو عدمه بالكلية. ولذا قال محمد بن حاتم المظفري رحمه الله: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد، فحدثه بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى عليه السلام، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا؟ ينكر، يعني يقول: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب عليه هارون الرشيد. وهارون الرشيد ذاك الخليفة العباسي المعروف الذي كان ناصرا للسنة، فلما سمع إنكار هذا الرجل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب عليه، قال: فوثب عليه هارون وقال: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكت عنه. قال الإمام أبو عثمان الصابوني معلقا على هذه القصة، قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقابلها بالقبول والتسليم، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق. وكذلك أيضا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه الزيغ فيهلك. وأيضا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أي أرض تقلني أو وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به، نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. قال شارح الطحاوية الإمام بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: طريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. قال العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى قال: وكل حديث صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب وعلى كل مسلم، فالإيمان به واجب على كل مسلم، وذلك من تحقيق الشهادة بأن محمد رسول الله. ثم قال رحمه الله راويا عن الإمام أحمد أو ناقلا عن الإمام أحمد قوله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وأيضا نقل عن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كما جاء في كتابه شرح السنة قال البربهاري: إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. وقال أيضا رحمه الله البربهاري قال: ولا شك أنه صاحب هوى مبتدع. الله عز وجل أيها الأخوة قد حفظ كتابه الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حفظه، وسبحانه وتعالى قد يعني قيض لكتابه من يعتني به ويحفظه ويشرحه ويتداول بين يعني بين عموم المسلمين، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل ولا شك. وكذلك أيها الأخوة الله عز وجل قد حفظ لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي الوحي الثاني والتي هي حجة على العباد، فقيض لها علماء جهابذة أثبات حفاظ كتبوها ودونوها وسعوا في جمعها وارتحلوا لأجلها حتى جمعوا صحيحها وميزوا صحيحها من سقيمها، حتى وصلت إلينا في كتبه بالمسندة، وصلت إلينا بالسند الصحيح، لأن هذه الأمة يا الأخوة أمة إسناد. ميز الله عز وجل هذه الأمة عن سائر الأمم بالإسناد، تروي هذه الأمة بالسند الصحيح إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. فأعلى الله عز وجل منزلة هؤلاء العلماء الجهابذة وأعلى شرفهم ومرتبتهم. ومن هؤلاء العلماء الجهابذة الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله. الإمام البخاري، من هو الإمام البخاري؟ الإمام البخاري رحمه الله هو أمير المؤمنين في الحديث، جبل العلم، حافظ الدنيا، زين العلماء، الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة أبو عبد الله البخاري. ولد رحمه الله في شوال عام 94 و100 للهجرة في مدينة بخارى، وكان والده قد ترعرع، وكان والده قد عرف بالورع والتقوى وحسن الديانة. كان رحمه الله آية في الحفظ والإتقان والفهم، ألهم حفظ الحديث من الصغر حتى كان يتعجب منه شيوخه. قال محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق، وراق أبي عبد الله، وراق الإمام البخاري رحمه الله، يقول: سألت أبا عبد الله كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. ثم إني اختلفت إلى الداخلي، والداخلي هذا من أول شيوخه. فقال يوما، يعني شيخه الداخلي يحدث يروي عن سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال: فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال: صدقت. وكان عمره قرابة 10 سنين، وهذا يبين لنا حفظ هذا الإمام ومكانته، وأن الله عز وجل فعلا قد ألهمه حفظ الحديث منذ نعومة أظفاره كما يقولون. وكان أيضا شيوخه يرتضونه على صغر سنه. يقول هو رحمه الله، يقول: دخلت على الحميدي، والحميدي هو شيخ الإمام البخاري، وهو أول شيخ روى له الإمام في صحيحه، وهو عبد الله ابن الزبير القرشي الإمام الحافظ، أول شيوخ البخاري في صحيحه. يقول: دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، وبينه وبين رجل آخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي الحميدي قال: قد جاء من يفصل بيننا. فعرض علي فقضيت للحميدي. وهذا يدلنا على أن شيوخه كانوا على صغر سنه يرتضونه رحمه الله. قال أبو بكر الأعين: قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وما في وجهه شعرة. وهذا يدل على تمكنه من هذا العلم على صغر سنه. الإمام البخاري ارتحل رحلات علمية كثيرة. لما بلغ 16 من العمر حج مع أمه ومع أخيه أحمد، ورجع أخوه وأمه، وجلس هو في مكة يطلب علم الحديث، فكانت هذه أولى رحلاته، وكان هذا في عام 10200 للهجرة. ثم بعد ذلك طاف الإمام البخاري في أقاليم وحواضر الإسلام يجمع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع أولا في بلده بخارى، ثم في بلخ ونيسابور والري وبغداد والكوفة والبصرة والشام ومصر ومكة والمدينة وغيرها من حواضر الإسلام. يقول رحمه الله عن نفسه، يقول: دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت حديثا لألف رجل ممن كتبت عنه، كل حديث لرجل مختلف. وهذا يبين لنا أنه رحمه الله كان له شيوخ كثر. قال بعض أهل العلم أن شيوخه قد تجاوزوا 1000 شيخ، وشيوخه كثر كما قلنا. ومن أشهر شيوخه الحميدي كما مر معنا، ومنهم عبيد الله ابن موسى، ومنهم عفان بن مسلم، ومنهم أبي عاصم النبيل، ومكي بن إبراهيم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوي، وعلي بن المديني، وخلق كثير. وأما تلاميذه فأيضا هم كثر، ملأوا الدنيا ورووا عنه وكتبوا عنه، من أشهرهم الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى، وقد أكثر عن شيخه في كتابه السنن من السؤالات، تجد كثيرا ما يقول: سألت محمد بن إسماعيل كذا وكذا، سألت محمد بن إسماعيل كذا وكذا، فكان قد أكثر من سؤالات شيخه في كتابه السنن. فهو الترمذي من أخص تلاميذ الإمام البخاري، وكذلك أيضا من تلاميذه الإمام مسلم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وكذلك من تلاميذه الإمام أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وإبراهيم الحربي وغيرهم. ثناء العلماء عليه قد أطبق العلماء في زمانه وبعد زمانه من الثناء عليه. قال أحمد بن سيار المروزي: محمد بن إسماعيل طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان يتفقه. وأيضا قال حاشد بن إسماعيل: كنت بالبصرة فقدم محمد بن إسماعيل فقال محمد بن بشار. محمد بن بشار من شيوخ أيضا الإمام البخاري، ومحمد بن بشار الملقب ببندار ومن شيوخ الإمام البخاري. فلما دخل محمد بن إسماعيل البصرة قال شيخه محمد بن بشار، قال: دخل اليوم سيد الفقهاء. وأيضا قال محمد بن بشار: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وكان شيخها الإمام علي بن المديني رحمه الله، الذي كان الإمام البخاري يستصغر نفسه عنده، يقول البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند علي بن المديني. علي بن المديني إمام أمير المؤمنين في العلل، ومع ذلك كان يسأله عن شيوخ خراسان، ويقول علي بن المديني له: كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضا. وقال عمرو بن علي: كل حديث لا يعرفه البخاري ليس بحديث. وهذا فيه دليل على سعة علم الإمام البخاري واطلاعه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الإمام أحمد: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان، وذكر منهم الإمام البخاري، وقال مرة: ما أخرجت خراسان مثل محمد ابن إسماعيل. الإمام البخاري له مؤلفات كثيرة، منها المطبوع ومنها المفقود. فمثلا من مؤلفاته المطبوعة كتاب التاريخ الكبير، وهو كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب الحديث، وهو قيل أنه أول من ألف فيه أسماء رواة الحديث على المعجم. ولذلك يقال أن إسحاق بن راهوية شيخ الإمام البخاري لما عرض هذا الكتاب على أمير ناحيته قال له: أيها الأمير، انظر إلى هذا السحر، لجمال صنعة البخاري في هذا الكتاب ولإبداعه في التأليف. قال له: انظر إلى هذا السحر، كأنه سحر لجمال تأليفه. أيضا من كتبه التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وكذلك كتابه الأدب المفرد، وكتاب كتاب رفع اليدين في الصلاة، وكذلك كتاب القراءة خلف الإمام، وأيضا كتابه العظيم الذي نصر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك كتابه العظيم وأكبر مؤلفاته وأشهر مؤلفاته، وهو الصحيح الجامع، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عنه بشيء من التفصيل. هذه بعض مؤلفات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري قبل أن يتوفاه الله عز وجل قد تعرض لمحنة وفتنة حصلت له لما دخل مدينة نيسابور في آخر حياته. وكانت يعني هذه الفتنة والمحنة هي الفتنة التي يسميها أهل العلم مسألة اللفظ. والإمام البخاري رحمه الله تعالى جرى فيها مجرى أهل السنة والجماعة، لأن الإمام البخاري على عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، ولذلك ألف كتابه خلق أفعال العباد لإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن واللفظ، والرد فيها على الجهمية والمعتزلة. لكنها فتنة وقعت له رحمه الله تعالى، وقد دخل في هذه الفتنة بعض الصالحين من الأئمة والعلماء في تلك يعني الفترة، ويعني جلس الإمام البخاري يعني يعاني من هذه الفترة حتى ضاقت عليه الأرض. ثم بعد ذلك ارتحل من نيسابور وذهب إلى سمرقند، وجلس في قرى من يعني قرى سمرقند له فيها أقارب له، جلس عندهم فترة من الزمن، ثم نزل به المرض وتوفاه الله عز وجل، وكان ذلك في عام 56 و200 للهجرة رحمه الله وغفر له. وأما الشيخ الثاني وهو الإمام مسلم، فهو الإمام الكبير والحافظ الثقة الثبت المسند الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. ولد رحمه الله في عام 400 للهجرة، وابتدأ طلب العلم وهو في الصغر، وكان أول سماعه في عام 410 للهجرة، وسمع من شيوخ نيسابور في تلك الفترة. وأول من سمع منه وقرأ عليه هو يحيى بن يحيى التميمي. ثم بعد ذلك حج رحمه الله في عام 20 و200 للهجرة رحمه الله تعالى. ثم بعد تلك يعني الحجة شرع في الرحلات العلمية وطاف البلاد الإسلامية وحواضر الإسلام يجمع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل شيخه الإمام البخاري. ودخل الشام والعراق ومصر ونيسابور والري وغيرها من حواضر الإسلام يلتقي بالشيوخ ويطلب العلم ويسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعه في تلك الفترة. شيوخه قال بعض أهل العلم أنهم بلغوا أكثر من 200 شيخ من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. من أشهر شيوخه الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين وأبو بكر ويعقوب ابن شيبة ابن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد ومحمد بن بشار والإمام البخاري وغيرهم تلاميذه. الإمام البخاري له أيضا تلاميذ كثر رووا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أيضا الإمام الترمذي يعد من تلاميذ الإمام مسلم، كذلك صالح جزرة وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو بكر ابن خزيمة الإمام رحمه الله وأبو العباس السراج وخلق كثير. ثناء العلماء عليه، الإمام مسلم أيضا أثنى عليه العلماء الذين كانوا في عصره وبعد عصره وأطبقوا على توثيقه والثناء عليه وذكره بالجميل. من ذلك قال محمد بن عبد الوهاب الفراء وهو من شيوخه قال كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ما علمته إلا خيرا. وقال محمد بن يعقوب ابن الأخرب النيسابوري إنما أخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث 3 محمد بن يحيى وإبراهيم بن أبي طالب ومسلم. وقال شيخه محمد بن بشار بندار أيضا الحفاظ 4 أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل والدارمي ومسلم. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى رفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح إلى مناط النجوم وصار إماما حجة يبدأ بذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وأكبر الدلائل على ذلك كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه أحد أعلام أئمة هذا الشأن المبرزين، أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكباره المبرزين. قال الإمام النووي أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكباره المبرزين فيه وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والراحلين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان. وقال ابن حجر رحمه الله حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل يعني الإمام البخاري، فسبحان المعطي الوهاب. مؤلفاته الإمام مسلم له مؤلفات منها أيضا المطبوع ومنها المفقود، فمن مؤلفاته مثلا كتاب التمييز والوحدان، ومن مؤلفاته وأشهرها وكتابه الصحيح الجامع وسنتكلم عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل. توفي رحمه الله تعالى في سنة أو في عام 61 و200 للهجرة. قيل في سبب وفاته أنه رحمه الله عقد له مجلس حديث فسئل عن حديث، فلما سئل عن حديث لم يعرفه فذهب إلى بيته وأمر أهل بيته أن لا يدخل عليه أحد، فقال له إنه قد أتانا سلة فيها تمر، فقال قربوها، فأخذها وأخذ يبحث عن الحديث ويأكل من هذه السلة حتى فنيت السلة، ثم وجد الحديث قال بعض أهل العلم أنه مات بسبب ذلك. الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما صحيح البخاري فاسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو الذي اشتهر بين الناس بصحيح البخاري، ولذلك كثير من الناس فضلا عن بعض طلبة العلم لا يعرف ما هو اسم كتاب صحيح البخاري، ولعل والله أعلم أن بعض اللامزين والغامزين والمشككين في صحيح البخاري في هذا الوقت قد لا يعرف ما هو اسم صحيح البخاري، وذلك لجهله وقلة علمه. فإذن هو معروف بصحيح البخاري، وإلا فاسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الصحيح هو أول من ألف في الحديث الصحيح واشترط الصحة في الحديث هو الإمام البخاري، وكان له سابقة الفضل في ذلك، أنه أول من ألف في الصحيح في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله سابقة الفضل في ذلك. ثم تتابع بعد ذلك العلماء على طريقته وعلى منواله. ألفه في 16 عام، استمر يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 سنة، وهذا لا شك أنه جهد عظيم كبير. انتقى فيه الإمام البخاري من أصح أو من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنده رحمه الله. اشترط فيه في هذا الصحيح اشترط فيه الصحة، ولم يشترط فيه أن يستوعب جميع ما هو صحيح، وإنما اشترط فقط أن يضع فيه فقط الأحاديث التي صحت عنده، لكن لا يعني هذا أنه اشترط أن يضع كل ما هو صحيح عند الإمام البخاري. يقول رحمه الله تعالى: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. هذا الكتاب العظيم ليس فقط أن الإمام البخاري قد جمعه واختاره، بل أيضا الإمام البخاري عرض هذا الكتاب على أئمة الشأن وأئمة الفن، فعرض هذا الكتاب كتاب الصحيح على 3 من الأئمة الحفاظ جبال العلم في ذاك الزمن. عرضه على الإمام أحمد وكفى به إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، إمام الحديث وأمير المؤمنين في الحديث، صاحب المسند الكبير، وعرضه أيضا كذلك على علي بن المديني، وعرضه على يحيى بن معين، هؤلاء جبال الحفظ في ذاك الزمن. عرض هذا الكتاب الصحيح عليهم فوافقوه على الكتاب وما فيه إلا 3 أحاديث، إلا 3 أحاديث. يقول بعض أهل العلم: والصحيح أن الحق فيها مع الإمام البخاري. سبب تأليفه لهذا الكتاب، يقول الإمام البخاري عن سبب تأليفه لهذا الكتاب: قال: كنت عند إسحاق بن راهويه وهو من شيوخي، فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الكتاب. وقال عن نفسه رحمه الله تعالى: ما وضعت في كتابي، يعني الصحيح، حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعتين. كتابها يا الأخوة آية في التصنيف، وأبدع فيه رحمه الله تعالى غاية الإبداع، ظهر فيه علم الإمام البخاري وفقهه وفهمه ودقة استنباطه رحمه الله. جعل كتابه مقسم على كتب وأبواب وتراجم وأحاديث مسندة ومعلقة وآثار عن الصحابة والتابعين، فيه أكثر من 7000 حديث مع المكرر. قال بعضهم فيه ممتدحا لهذا الكتاب العظيم، قال منشدا: قال صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، إمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب نفيت الضعيف عن الناقلين ومن كان متهما بالكذب وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب. يقول أحد تلاميذه يقول سمع الصحيح 90,000 راوي. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في مقدمته للهدي الساري قال وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من أنوارهما يعني القرآن والسنة تقريرا واستنباطا وكرع من منهالهما الروية وكرع من مناهلها الروية انتزاعا وانتشاطا ورزق بحسن نيته السعادة فيما جمع حتى أذعن له المخالف والموافق وتلقى كلامه في الصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على قبوله يعني الصحيح وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام. وقال أبو بكر ابن خزيمة الإمام قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. قال الإمام النووي أيضا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى من أخص ما يرجح به كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه. وقال أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو الكتاب الصحيح الذي اشتهر بهذا الاسم صحيح مسلم ويسميه الإمام مسلم بالمسند الصحيح. الإمام مسلم روى هذا الكتاب العظيم وهو أصح الكتب بعد صحيح البخاري بشهادة العلماء. وأيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يستوعب فيه كل الصحيح بل روى فيه ما ثبت عنده أنه صحيح ولذلك قال هو رحمه الله تعالى ليس كل شيء عندي صحيح أودعته ها هنا. مكث رحمه الله تعالى في تأليفه 15 سنة يجمع هذا الكتاب الصحيح. عرض أيضا هذا الكتاب على علماء وقته فعرضه على أبي زرعة الرازي الإمام. قال مسلم عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة فكل ما أشار علي في هذا الكتاب أن له علة وسببا تركته وكل ما قال أنه صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجته. قال الحافظ بن مندة رحمه الله سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ يقول ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. هذا يقوله أبو علي النيسابوري ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. وهذه العبارة قد تكلم أهل العلم فيها وفي معناها. قال بعض العلم معتذرا للإمام أبو علي النيسابوري قالوا لعله لم يرى كتاب الإمام البخاري. وأيضا قال بعضهم أنه لعله مراده أنه لا كتاب أصح يعني لا يعني هذا أنه أصح من صحيح البخاري وأنما يكون مساويا لصحيح البخاري ولهم بذلك أيضا اعتذارات. قال مسلم رحمه الله تعالى ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة. وقال إلا بحجة نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأما مسلم فلا يخرج إلا حديث الثقة الضابط ومن في حفظه بعض شيء وتكلم فيه لحفظه لكنه يتحرى فيه التخريج عنه ولا يخرج عنه إلا ما لا يقال أنه مما وهم فيه. مما يمتاز فيه هذا الصحيح صحيح الإمام مسلم حسن الترتيب والسياق ودقة الألفاظ وجمع طرق الحديث فيأتي بالأصول ثم بعد ذلك يأتي بالشواهد والمتابعات مما جعل بعض المغاربة علماء أهل المغرب يفضله على صحيح البخاري. قال الإمام النووي رحمه الله: ومن حقق نظره في صحيح مسلم واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وغير ذلك مما فيه من المحاسن والعجوبات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره. وقال أيضا رحمه الله تعالى، يعني الإمام النووي قال: سلك مسلم في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في صناعته وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار، فرحمه الله ورضي عنه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن أبي إسماعيل، يعني صحيح الإمام البخاري، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوة، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب. قال الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مسلم عفوا في صحيحه لم يترجم للأحاديث ولم يذكر أبوابا، وإنما يكتفي بذكر الكتب، فيقول مثلا كتاب الطهارة أو كتاب الصلاة أو كتاب الزكاة، فلم يذكر أبوابا ولم يذكر تراجما لأحاديثه، وإنما التراجم الموجودة والأبواب الموجودة في صحيح مسلم المطبوعة الآن إنما هي من صنيع الإمام النووي رحمه الله. مكانة الصحيحين الآن، مكانة الصحيحين عند الأمة، لا شك أن الأمة قد عرفت لهذين الكتابين ما لهما من المكانة العظيمة، وقد أجمعت الأمة على قبول هذين الكتابين، وهذه بشهادة أهل العلم وأهل الفن من المحدثين والفقهاء وغيرهم. قال ابن الصلاح رحمه الله: وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ونقل رحمه الله عن الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي أنه قال: أجمع أهل العلم والفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق على امرأته بأن جميع ما في كتاب البخاري صحيح لا شك أنه لا يحنث، وامرأته في حالها في حبالته. انتهى مختصرا. وقال أيضا ونقل ابن الصلاح كذلك اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه البخاري ومسلم بالقبول، وقال: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. وذكر أيضا أن من فرض به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول. قال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. وقال أيضا ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلاما لابن الصلاح في كتابه اختصار علوم الحديث، قال: ثم حكى، يعني ابن الصلاح، أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، أحرف يسيرة، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة من الخطأ. ثم قال عن ابن كثير رحمه الله: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيهما من الزيادة على الأول، وهو إطباق جمهور الأمة أو كلها أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة. ثم قال بعد ذلك: ثم قال بعد ذلك من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين. قال أيضا الحافظ العلائي رحمه الله إن الأمة اتفقت أن كلما أسند ما أسند البخاري أو مسلم في كتابيهما الصحيحين فهو صحيح لا ينظر فيه، لا ينظر فيه، فضلا عن إيش؟ أن يشكك فيه كما يصنع الجهال اليوم. قال ابن حجر رحمه الله ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وقال الشوكاني رحمه الله ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده، فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلاهما من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته، وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة، عند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة. فمن جاءنا بشبهة ليشكك في الصحيحين يجب علينا أن نرد هذا التشكيك ويزول كل تشكيك. وقال في كتاب آخر له بعد أن ذكر تلقي الأمة للصحيحين بالقبول قال وهذه، يعني تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، قال وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل المعقول والمنقول، على أنهما قد جمع في كتابيهما من أعلى أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدى بعدهما للتصحيح. وقال العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله بعد أن نقل عن جملة من العلماء في بيان مكانة الصحيحين، وكلامه هذا كلام الشيخ حمود التويجري في كتابه العظيم الرد القويم على المجرم الأثيم، وهذا رد فيه الشيخ حمود رحمة الله عليه على رجل اسمه صالح أبي بكر، يقول لا هو بصالح ولا غيره الذي يطعن في صحيح البخاري، هذا الرجل جرى ومشى على طريقة الذين يطعنون في الإمام البخاري وفي صحيح البخاري كأبي ريا وغيره، فرد عليه العلامة الإمام حمود التويجري ردا بليغا. وأنا أنصح الأخوة جميعا بقراءة هذا الكتاب خصوصا في هذا الوقت الذي جرى فيه بعض الجهال مجرى التشكيك في الصحيحين. يقول رحمه الله بعد أن ذكر كلام العلماء في الثناء على صحيح على الصحيحين قال وفيما قاله أبو نصر السجزي وإمام الحرمين وابن الصلاح والنووي وابن كثير أبلغ رد على صالح أبي بكر وعلى أمثاله من زنادقة العصريين الذين شذوا عن المسلمين وخالفوا إجماع العلماء فتصدوا لتكذيب الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما ومعارضتهما بالشبه والآراء وحمل القرآن على غير محامله، حمل القرآن على غير محامله، يظنون أن القرآن يرد أحاديث الصحيحين وهذا من جهلهم. قال وحمل القرآن على غير محامله، ولا شك أن هذا من المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى وناهيك به إمام وعالم في هذا العصر وهو الذي يتمسح به بعض الجهال الآن ويقول أنا أتكلم على البخاري وأشكك في البخاري لأن الإمام الألباني انتقد بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري في صحيحين. يقول الإمام الألباني مبينا مكانة الصحيحين عند الأمة، يقول رحمه الله تعالى والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحى نحوهم في جمع الصحيح. هذا كلام الألباني. فهل الألباني يشكك في الصحيحين أي الأخوة؟ كلا والله، وإنما هذا من جهلهم وسوء طويتهم وسوء قصدهم. قال أيضا العلامة أحمد شاكر رحمه الله، قال: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث أن المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. ويقول شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله، يقول: ليس في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، بل كل ما فيهما صحيح، قد تلقتهما الأمة بالقبول وبينوا أن ما فيهما صحيح مسلم مقبول. قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله تعالى في كتابه الروض الباسم، وهو يرد على من يشكك في الصحيحين، يقول: فلا شك أنه قد اشتهر عند كل منصف ما لأهل الحديث من العناية التامة في معرفته والبحث عن علله ورجاله وطرقه، والاختلاف الكثير الواقع بينهم كثير منه الدال على عدم تقليدهم في الحديث لبعض. ومع ذلك فقد اشتهر عن أئمتهم القول بصحة مسندي صحيحي البخاري ومسلم، وادعى غير واحد من ثقاتهم، يعني من ثقات أهل العلم، ادعى غير واحد من ثقاتهم انعقاد الإجماع على ذلك، ادعى غير واحد من ثقاتهم انعقاد الإجماع على ذلك، وخبر الثقة في رواية الإجماع واجب القبول. ثم قال أو إلى أن قال: وعلى تسليم أنه ليس بمقبول، يعني هنا يناقش على تسليم من باب التنزل أنه ليس بمقبول هذا الإجماع أو هذا أو دعوة هذا الإجماع. يقول: وعلى تسليم أنه ليس بمقبول وأن ذلك الإجماع غير صحيح، فلا أقل من أن يكون ما ادعي الإجماع على صحته قول جماهير نقاد علم الحديث وأئمة فرسان علم الأثر، وهذا من أعظم وجوه الترجيح. يعني إذا أراد أن يرجح فيرجح بقول هؤلاء العلماء الذين ذكرهم فرسان علم الأثر وجماهير النقاد والعلماء على صحة ما في البخاري ومسلم. قال: فكيف بما نقحه وصححه إمام الحفاظ الثقات والنقاد الأثبات محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وانتقياه من ألوف أحاديث صحاح مع تواتر إمامتهما وأمانتهما ونقدهما ومعرفتهما، فلو لم يتابعهما غيرهما لكان الترجيح بهما كافيا فقط لمكانته البخاري ومسلم، والتعويل على قولهما واجب، كيف وقد خضعت لهما رقاب النقاد وأطبق على تصحيح دعواهما أئمة علماء الإسناد. ثم ذكر شبهة قديمة وهي الشبهة المتجددة الآن التي يذكرها يعني من يريد أن يشكك في البخاري ومسلم، وهي أن الإمام الدارقطني وغيره من العلماء قد انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري ومسلم، فيرد على هذه الشبهة ويبين ردا مجملا وردا مفصلا. وأما رده المجمل فيقول: اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو اليسير، وليس في ذلك اليسير ما هو مردود بطريق قطعية ولا إجماعية، بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع، وأنه لا يعترض على من عمل به ولا على من توقف في صحته، وليس الاختلاف يدل على الضعف ولا يستلزمه. يعني يقول، نعيد الكلام، يقول: اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو اليسير، هذا أول أمر، وليس في ذلك اليسير، هذا اليسير من الأحاديث والأحرف التي انتقدها الإمام الدارقطني وغيره، وليس في ذلك اليسير ما هو مردود بطريق قطعية ولا إجماعية، يعني لم ينعقد الإجماع على رد هذه الأحاديث، وإنما هذه أحاديث يسيرة وأحرف يسيرة اختلف فيها بين الدارقطني وبين الإمام البخاري ومسلم. الإمام الدارقطني ينتقدها، وليس هذا الاختلاف مجمعا على تضعيف هذه الأحاديث، بل بعض أهل العلم يرى أن الصواب مع الإمام البخاري ومسلم، وبعض أهل العلم بالنظر إلى بعض الأسانيد كان الإمام مثلا الألباني في بعض الأحاديث التي ذكرها حديث يسيرة لا تعد على الأصابع يرى أن الصواب فيها مع مثلا الإمام الدارقطني، وليس مجمعا على تضعيف هذا على هذا الاختلاف اليسير، وإنما الإجماع منعقد على صحة ما في البخاري ومسلم كله. قال وليس في ذلك اليسير ما هو مردود بطريق قطعية ولا إجماعية، لم يقع الإجماع على أن هذا المر الذي انتقده الإمام الدارقطني مجمعا عليه، بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع، وأنه لا يعترض على من عمل به. إذا كان هذا اجتهاد الإمام الدارقطني لا يعترض على الإمام الدارقطني فيه، يعني لمن أراد أن يعمل به إذا بلغ به الاجتهاد وكان عنده من الآلة والمعرفة بقواعد وأصول علم الحديث ويعرف كلام أهل العلم في الأحاديث من جهة التصحيح والتضعيف، ويعرف كلام أهل العلم في الرجال، فاقتنع بمثلا رأي الإمام الدارقطني فله أن يأخذ بهذا من جهة الاجتهاد، لا ينكر عليه يقول، وأنه لا يعترض على من عمل به ولا على من توقف في صحته، وليس الاختلاف يدل على الضعف ولا يستلزمه. ثم بعد ذلك شرع في الرد على هذه الشبهة ردا مفصلا. وذكر العلامة مقبل الواضعي رحمه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب الإلزامات والتتبع للحافظ الدارقطني، ذكر الإجابة عما انتقده الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى وغيره على الصحيحين، وأنا أذكر لكم هذه النقاط التي ذكرها الإمام مقبل رحمه الله في النقاط التي ذكرها العلامة الإمام مقبل الواضعي رحمه الله تعالى لما انتقد الإمام الدارقطني الصحيحين، ما هي الأسباب والحامل على ذلك. يقول رحمه الله تعالى من ضمن هذه النقاط، يقول أن غالب هذه الاستدراكات في الصناعة الحديثية وليس في أصل المتن، غالب هذه الاستدراكات إنما في الصناعة الحديثية في النظر في السند، وليس طعنا في المتن ولا تضعيفا للمتن، بل قد يستدرك الإمام الدارقطني بعض الأسانيد هو يصححها في أسانيد أخرى. أيضا يقول أن الحديث ثابت لديهما للإمام البخاري ومسلم فيخرجان الحديث من طريق آخر، أن الحديث ثابت لديهما بنزول عفوا فيخرجان الحديث من طريق أخرى فيها بعض الضعف اليسير من العلو، يعني أن الإمام البخاري يروون الحديث طلبا للعلو، فيروون الحديث فيه ضعف يسير لأجل العلو. لماذا؟ لأن في زمن الإمام البخاري زمن المحدثين كان طلب العلو شرف، وكان العلماء المحدثون يسعون إلى طلب العلو، علو الإسناد، فكان بعض أهل العلم يترك بعض الأحاديث التي هي صحيحة عنده، ثبتت أنها صحيحة عنده لكنها جاءت من حديث نازل طويل، فيسعى إلى ذكره من حديث فيه يعني علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواة الحديث كانوا يتمنى الواحد منهم أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قصر، لا يكون هناك عدد من الرجال كثير، وهذا شرف كان يبحث عنه أئمة الحديث في ذاك الزمان. أيضا قال أنه قد يخرجان للراوي وإن كان فيه بعض الضعف لكن في الشواهد والمتابعات لا يذكرونه في الأصول، وإنما الأصول ثابتة صحيحة، أما في الشواهد والمتابعات فقد يذكرون بعض الرواة الذين يختلف في تضعيفهم وتقويتهم. أيضا أنهما قد يذكران الحديث ليبين علته، قد يذكرون الحديث لكن أرادوا من ذكرهم بهذا الحديث إن بيان أن فيه نوع علة. أيضا أنه ليس كل ما في التتبع للحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى أنه معلم بعلة قادحة. معلومة يا الأخوة أن العلل على نوعين، علة قادحة وعلة غير قادحة. ولذلك الدارقطني رحمه الله تعالى قد يبين أن هذا فيه علة، لكن هذا ليس من باب العلة القادحة، بل قد يبينه رحمه الله تعالى على بعض الأحاديث أنه ليس في الدرجة العليا من الصحة، ثم يعترف هو رحمه الله تعالى ثم يعترف بصحتهما، بصحة هذا الحديث، وهذا كما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهذا دليل على بعده عن الهوى رحمه الله. الرد على المشككين الذين يشككون في ما في الصحيحين من الأحاديث، وهذه أيها الأخوة الدعوة، دعوة التشكيك في الصحيحين البخاري ومسلم دعوة قديمة لكنها متجددة. تولى كبر هذه يعني الدعوة، دعوة التشكيك في البخاري ومسلم، بعض أهل البدع والضلال كالزيدية وكسبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، الذين يريدون أن يطعنوا في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبطلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم يا الأخوة يتولى كبرها من هو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا. قيض الله عز وجل له وسخر الله عز وجل له هذا الفضاء، فضاء الإعلام في قنوات الفجور والفسق والعياذ بالله، فأخذ يتكلم ويصدح ويطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهواه، فسلط سهامه على أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل التي حوت جل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، ومدار الدين والعبادة عليها، ومدار العقيدة الصحيحة الثابتة عليها. وهذا وأمثاله ممن يشكك في الصحيحين إنما أيها الأخوة أعيتهم التكاليف الشرعية أن يأخذوا بها ويعملوا بها ويقوموا بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعياهم هذا الأمر وكرهوا هذا الأمر وثقلت عليهم التكاليف فأخذوا في الطعن فيها لأنها لم تقبلها نفوسهم، فأخذوا يشككون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الثوابت التي هي من أصول هذا الدين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشككون فيها بدعوى حرية الرأي مثلا، أو بدعوى صحة العقل أن عندي عقل سليم، أو بدعوى عدم التقليد وغير ذلك يلخى من الدعاوى السامجة التي تنادي على صاحبها بالجهل والهوى. وهذا الشاك في الصحيحين ليس هو كما يزعم على طريقة الدارقطني والألباني، بل والله كذب في هذا، بل الدارقطني والألباني حافظوا للصحيحين مكانتهما. وسمعنا قبل قليل كلام الإمام الألباني في توقيره وتعظيمه للصحيحين وأنهما قد تلقتهما الأمة بالقبول، فهل كان الألباني يشكك في الصحيحين هكذا مطلقا يطلق في الهواء أمام الناس في الفضائية التي يستمع إليها ملايين الناس يقول أنا أشك في البخاري ومسلم؟ والله ما قال هذا الإمام الألباني رحمه الله. قناة فضائية يستمع إليها العاقل والمجنون، ويستمع إليها العالم والجاهل، ويستمع إليها السفيه والمدرك، ثم يقول أنا أشكك في البخاري ومسلم. هل قال هذا الإمام الألباني؟ هل قال هذا الدارقطني؟ والله ما قالوا، هم أجل وأعظم من أن يقولوا هذا، بل هم أئمة حفظوا يعني للصحيحين مكانتهما وانتقدوا بعض الألفاظ اليسيرة على قواعد أهل العلم عن طريق الصناعة الحديثية، انتقدوا الألفاظ معينة. الألباني نفسه يقول في المقطع الذي ذكره صاحب التشكيك، يقول في آخر المقطع يقول هي أحاديث يسيرة لا تتجاوز العشرة، يعني لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، انتقدها الشيخ الألباني بناء على القواعد الحديثية التي أخذ الألباني جل عمره في دراستها. فهل جاء الألباني وقال أنا أشكك في هذه الأحاديث؟ لا، بل الألباني من أعظم الناس تعظيما للصحيحين، وكذلك الإمام الدارقطني وأما مطلق التشكيك أن يقول أنا أشكك في البخاري ومسلم، هذا ما قاله عالم من علماء الإسلام ولا نطق به إمام من أئمتها، بل كلهم على حفظ مكانة الصحيحين. لماذا؟ لأن الصحيحين يا الأخوة حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حوت كثيرا من دين الله عز وجل. فأما دعوة التشكيك هكذا مجردة فهذه دعوة باطلة، لها لوازم باطلة أيضا. فهذا المشكك الذي يزعم أنه يعني يشك في كل كتاب إلا كتاب الله عز وجل، هذا المتحير المتشكك في الصحيحين على ماذا يقع شكه؟ هل بين لنا على ماذا وقع الشك؟ يعني هل لما شك في الصحيحين هل كان شكك واقع على الأسانيد؟ يعني هل شككت في الأسانيد أنفسها، كل أسانيد البخاري أو بعضها أو جلها أو ثلثها أو ربعها؟ هل بينت لنا على ماذا شككت؟ ما هي الأسانيد التي شككت فيها؟ أيضا هذا الشك هل هو واقع على المتون، متون أحاديث الصحيحين؟ لما تزعم أنك شككت في البخاري ومسلم، هل شكك في المتن أم شكك واقع على نسبة الكتابين إلى أصحابهما؟ هل تشك في هذه النسبة؟ بيّن لنا ما هو هذا الشك، ثم ما هو الحامل على هذا الشك؟ هل هو النظر في الأسانيد بناء على القواعد الحديثية والصناعة الحديثية، أم هو لمجرد العقل والهوى والذوق وأن هذه الأحاديث لم توافق هواي؟ لا بد أن نعرف ما هو هذا الشك حتى نستطيع أن نتحاور معك، وأنت تدعي المحاورة، تدعي النقاش، فبين لنا هذا الشك. أما أن تأتي في قناة فضائية وتطلق للناس تقول أنا أشك في البخاري ومسلم، وهذا لا شك أنها دعوة باطلة وكلام يعني ينادي على صاحبه بالجهل والحملة التي الآن يتعرض لها. هذا يا الأخوة من نصرة الله عز وجل لصحيح البخاري ومسلم. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، حديث في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذه الحرب التي شنت عليه إنما هي نصرة من الله عز وجل على هذا الشكاك، وذلك من انتصار الله عز وجل لأوليائه. وكلنا رأينا ما صنع الناس به حتى جفاه الناس. من الذي نصره؟ الذي نصره أهل القنوات الفاسقة وقنوات الفجور، هي التي انتصرت له وأخذت تقابل معه حتى يبرر وحتى يسعى في زيادة في باطله ويتكلم ويقرر ما عنده من باطل. حتى أهل بلده التي هو فيها جزاهم الله خير انتصروا لحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصروا للإمام البخاري وردوا عليه مشكورين. فإذا هذه الدعوة دعوة باطلة ولازمها باطلة. ثم هو يشك في صحيح البخاري، نقول إذا شككت في صحيح البخاري وتدعي أنك تشك في هذين الكتابين، فمن باب أولى الشك فيما دونهما. فلقائل يقول أنا أشك في السنن الأربعة، ما المانع أنت تشك في البخاري ومسلم؟ أنا أشك في السنن الأربعة، شكك ليس بأولى من شكي. ولقائل يقول أنا أشك في كل الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمنع هذا أحد؟ ما يمنع. لماذا أنت شكك صحيح وأنا شكي غلط؟ لما شكك أنت حق وأنا شكي باطل؟ أنا أشك في كل حديث كتاب مصنف على قوله هو، وهذا من لوازم الباطلة. فالقائل هذا لابد أن يقول به الأمر إلى الشك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سار إليها ولابد، لأنه فتح هذا الباب، هذا باب شر على المسلمين أن يشك في ثوابت هذا الدين. ومن ثوابت هذا الدين الشك في عدم الشك والإيمان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شككنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق لنا أيها الأخوة لا دين، ولم يبق لنا عقيدة، ولم يبق لنا عبادة نتعبد الله عز وجل بها. كيف نعبد الله عز وجل؟ كيف نصلي؟ كيف نزكي أموالنا؟ كيف نحج؟ كيف ندفن موتانا على السنة؟ كيف نتعبد الله عز وجل بالعبادات الكثيرة إذا شككنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث البخاري ومسلم؟ الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا شككنا في صحيح البخاري وشككنا في 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 أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يستقيم هذا؟ ما يستقيم. لابد أن يكون عندك الإيمان واليقين الثابت أنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق شهادة أن محمد رسول الله. فالذي يشك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشك في البخاري ومسلم، ثم يشك في جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستقيم له أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا شككنا في البخاري ومسلم وشككنا في الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نفعل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ننتهي عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن عندنا شك. فإذا هذا الكلام لوازمه باطلة وخطيرة جدا. أيضا يا الأخوة، دعواه بأنه يقول أنا أشك في البخاري ومسلم لأن الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. أولا، ما معنى هذه الآية؟ ذكر أهل التفسير أن معنى هذه الآية كما ذكر هذا ابن كثير وغيره أن معناها ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي أن ذلك الكتاب وهذا الكتاب لا ريب فيه أن الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ابن كثير، قال بعضهم أن معناه أن هذا خبر بمعنى الأمر، أي لا ترتابوا فيه. ولا شك أن كتاب الله عز وجل لا شك فيه ولا ريب فيه ولا يعتريه نقص ولا تبديل ولا تحريف، والله عز وجل حافظ كتابه سبحانه وتعالى. لكن ليس معنى هذا أن نشك في الكتب الأخرى التي جاءت إلينا مثبتة ومسندة. بل أي الأخوة، من أركان الإيمان هو يقول أنا أشك في كل كتاب. وكل هذا إيش؟ من صيغ العموم ولا ما من صيغ العموم؟ هذا من صيغ العموم، يقول أشك في كل كتاب حتى صحيح البخاري ومسلم. طيب، من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله المنزلة، صحيح ولا مو صحيح؟ فهل يشك في التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى وكتبها الله عز وجل بيده على موسى؟ هذا كتاب. هل يشك في الإنجيل؟ هذه كتب، ويقول يشك في كل كتاب. هل تشك في كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أجمع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها؟ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، هذا كتاب، كتاب بمعنى مكتوب كما يقول أهل اللغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابه لهرقل عظيم الروم، وكتاب بمعنى مكتوب، لا يعني أنه كبير الحجم أو صغير الحجم، لكن بمعنى أنه مكتوب. فهل تشك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل الذي أجمع عليه أهل الحديث وأهل السير وأهل الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه إلى هرقل وأرسل كتبه إلى الملوك والعظماء في زمنه؟ ليس معنى قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه معنى أن نشك في كتاب الصحيحين وكتاب البخاري ومسلم. ليس هذا ما أراده الله عز وجل منا، وليس هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أن نشك في الكتب التي حوت سنة صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب، وأمره بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليأتي أحد ويقول أنا أشك في كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لا، بل هذا دليل على جهل قائله وسفاهته، وخصوصا أنه ينتسب إلى العلم ويتكلم بالعلم والفتوى ويدعي التحرر ويدعي عدم التقليد، يعني عدم تقليد ما يسميهم المطاوعة وأهل اللحى، وما أدري إيش قصته مع أهل اللحى. كل ما أخذ يتكلم قال وردت علي لحى وقامت لحى وانتفضت لحى. هل لحى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لحية هدي الأنبياء من قبل وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجاءت الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بإطلاق اللحية، واللحية زينة الرجال، والرجل باللحية خير من غير لحية إذا كان مقصوده اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللحية شرف وزينة للرجال. عائشة تحلف تقول والذي جمل الرجال باللحى وزين الرجال باللحى. لكن هو لما بدأ يأخذ من اللحى من لحيته لما كان في قناة ثم انتقل إلى قناة أخرى أخذ يقص من لحيته حتى لم يبقى منها إلا أطلال. فأخذ ينتقص من يربوا لحاهم. نحن نربي لحانا والحمد لله. ونحن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونرجو من الله عز وجل أن يقبل منا ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يا الأخوة لا شك أن الله عز وجل حافظ كتابه فلا يعتريه نقص ولا زيادة ولا تحريف ولا تبديل لأنه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك أيها الأخوة أيضا الله عز وجل قد حفظ لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي أقام بها الحجة على العباد وبين فيها دينه وأمره ونهيه وخبره. فهي وحي من الله عز وجل يوحي الله عز وجل بها وقيض الله عز وجل لها رجال جهابذة وعلماء وحفاظ أثبات صانوها عن الزيادة والنقصان والطعن بالكذب والبهتان. هارون الرشيد رحمه الله قبض على زنديق من الزنادقة يضع الحديث فقال يا أمير المؤمنين كيف بثلاثة آلاف حديث قد وضعتها؟ فقال هارون يكون لها أبو إسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلونها نخلة. ثم ضرب عنقه رحمه الله. الشاك في الصحيحين الأخوة الشك به أولى والطعن به أحرى. فمن شك في صحة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة عليه فهو المشكوك فيه وفي دينه وعقيدته. يقول العلامة حمود التويجي رحمه الله قال وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي أخبر فيها عن الأمم الماضية من بني إسرائيل وغيرهم فهو حق لا ريب فيه. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن كذب بشيء من الأحاديث الصحيحة التي أخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أو عن غيرهم أو شك فيها فهو ممن يشك في إسلامه لأنه لم يحقق الشهادة بأن محمد رسول الله ومن تحقيقها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أنباء الغيب. ثم قال رحمه الله تعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته من المنافقين الذين يجادلون بالقرآن. ثم ساق أحاديث في هذا المعنى منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني. وقبول الأحاديث يا الأخوة الواردة في الصحيحين والتسليم لها ليس هو من دعوى العصمة للبخاري كما يزعم الشكاكون، ولا هو من التعصب لآراء الرجال، ولا هو أيضا من تقديس الشيخين، ولا هو من باب إلغاء العقول، بل هو من مقتضى التسليم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العلم اليقين بثبوته وإجماع الأمة عليه، وهو من مقتضى العقل الصحيح السليم. كما أنه أيضا أيها الأخوة عنوان الإيمان بالله ورسوله، وعدم ذلك هو دليل ضعف العقل أو ذهابه بالكلية، كما أنه عنوان زيغ القلب والتمرغ في أوحال الجهل والهوى. دعوى أن البخاري صحيح البخاري أخذ منه داعش والقاعدة، هذه الدعوة إنسان جاهل. الخوارج الأول أخذوا من القرآن، كانوا يقولون إن الحكم إلا لله، هذه آية في كتاب الله، فهل نلغي القرآن؟ لا يقول هذا إلا إنسان قل نصيبه من العلم والعياذ بالله، وإنما هو يتبع هواه انغمس في زيغه وضلاله والعياذ بالله. دعواه أن الملوك يجب أن يجتمعوا لإعادة النظر في أحاديث البخاري. يقول أنادي وأخاطب وأناشد الملوك والأمراء أن يجتمعوا لأجل أن ينظروا في البخاري. نقول ما شأن الملوك والأمراء في ذلك؟ الملوك والأمراء لهم الحكم والسياسة، وأما الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لأهل الاختصاص من أهل العلم العارفين بقواعد العلماء، قواعد أهل الحديث، لا شأن لأهل السياسة في ذلك ولا شأن لأهل الحكم في ذلك، وإنما ينظر في صحيح البخاري ومسلم وغيره من كتب الحديث ويحكم عليها، إنما هو أهل العلم العلماء الجهابذة النقاد، ليس أهل الحكم والسياسة، وإنما يريد بذلك أن يشغب على الناس، وهذا والعياذ بالله من سوء قصده. أيضا دعواه أنه لا يجوز لنا أن نجعل البخاري بمنزلة القرآن، من قال هذا؟ من قال أن البخاري معصوم؟ من قال أن البخاري وصحيح البخاري وصحيح مسلم أنهم بمنزلة القرآن؟ لا أعلم عالما قال بهذا، فهذه دعوة من رأسه أراد أن يشغب فيها على الناس، وأراد أن يلبس على عوام الناس أننا إذا حكمنا على إذا أخذنا بالبخاري ومسلم وسلمنا لهم وتلقيناهما بالقبول أن جعلناهما مثل القرآن، هذا كلام جهل والعياذ بالله، لم يقل هذا أحد من أهل العلم فيما أعلم. أيضا قوله لا بد من مراجعة التراث والنظر للأحاديث التي رواها البخاري ومسلم كعقلاء أو كعلماء. أما قوله كعلماء فقد نظر أهل العلم والحمد لله في البخاري ومسلم وعلموا ما فيهما من الحق وأقروا به وسلموا، واتفقت الأمة وعلماء الأمة على قبول ما في البخاري ومسلم، فالحمد لله هذا حاصل. وأما قوله كعقلاء فما مراده لما قال ننظر في هذا لأحاديث البخاري ومسلم كعقلاء؟ إيش تقصد كعقلاء؟ ما مراده؟ هل يعني أن ننظر للأحاديث من جهة العقل فقط فنقبل منه ما وافقه ونرد ما خالفه؟ فهذه أي الأخوة دعوة العقلانيين في هذا العصر الذين هم أفراخ المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، صح ولا مو صحيح؟ هذه دعواهم أن ننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد العقل، فما وافق العقل أخذنا به وما خالف العقل رددناه، وهذه هي عقيدة المعتزلة، عقيدة أهل البدع الذين يرون السنن والآثار، الذين يردون السنن والآثار بعقولهم الفاسدة دون النظر إلى قواعد أهل العلم وأصولهم ودون التسليم للصحيح منها أو ولو خالف عقولهم. وهذه الإخوة هي حقيقة دعوة الرجل، هذه حقيقة دعوة الرجل، وقد صرح بهذه الدعوة ليلة البارحة أن نأخذ بعقولنا، أراد أن يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يوافق هواه والعياذ بالله، فهو ينادي بهذه الدعوة ويسميها الآن دعوة إيش؟ التنوير، وهو منغمس المسكين في الظلاء والعياذ بالله. قوله هناك حديث في البخاري ضد التسامح، هذه قالها البارحة في لقاء له في إحدى قنوات الفسق والفجور، قال في صحيح البخاري أحاديث ضد التسامح ونحن ننادي بالتسامح، فلا يمكن أن نأخذ بهذه الأحاديث. نقول أولا عرف لنا ما هو التسامح، ماذا تقصد بالتسامح؟ هل تقصد التسامح التنازل عن ثوابت الدين لأجل اليهود والنصارى؟ هل تقصد بالتسامح كما تفعل مع شيخك القس النصراني عابد الصليب لما نادى القس النصراني يناديه بشيخه، يقول شيخه ينادي القس النصراني بلقب شيخه، فهل تقصد هذا؟ ليس هذا من التسامح. الله عز وجل يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما معنى التسامح الذي تريده؟ بينه لنا حتى نعرف هل فعلا في صحيح البخاري ومسلم أحاديث ضد التسامح كما تزعم، أم أن هذا فقط دعوة مجردة لا دليل عليها، والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء، وهذا كذب على البخاري. يقول هناك أحاديث في البخاري تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. الله أكبر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بين لنا هذه الأحاديث. وأنا لا أعلم هذه الدعوة إلا عند سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يدعون هذه الدعوة. فإن كان قد أخذ هذه الدعوة منهم فتلك مصيبة والعياذ بالله. أنه يزعم أن في صحيح البخاري أحاديث تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله من جهله. فأين هذه الأحاديث التي تزعمها؟ أم أنه لأن الله عز وجل سخر لك هذا الفضاء تأتي بالكلمة فتلقيها لا تلقي لها بالا، لا تتقي الله عز وجل ولا تخاف الله عز وجل، تأتي بكلمة من عندك من رأسك تطعن فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بثوابت الدين، لا تخاف الله عز وجل ولا اليوم الآخر والعياذ بالله؟ هذه جريمة، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل أن يرجع عن مثل هذا. أخيرا يا الأخوة نختم بكلمة للخطيب البغدادي يصور لنا أيها الأخوة حال هذا وأمثاله في كتابه شرف أصحاب الحديث. يقول رحمه الله تعالى، يقول فقد وقفنا في مقدمة الكتاب، يقول فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة أهل السنن والآثار، وطعنتم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون، واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وليس ذلك عجيبا من متبعي الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجاج بآياته الواضحة البرهان، واطراحهم السنن من ورائهم وتحكمهم في الدين بآرائهم. فالحدث منهم منهوم بالغزل، وذو السن مفتون بالكلام والجدل، قد جعل دينه غرضا للخصومات، وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات. والله هذه حقيقة حاله. وإن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه أفضل السلام نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها، يسخر من حاملها، أهل اللحى المطاوعة، هذا كلامه، يسخر من حامليها وراويها معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين، ثم هو يفتخر على العوام كما يفعله بإيش؟ في قناته الفضائية. ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام، ويرى جميعهم ضالين سواه، ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه بخروجه زعم من حد عن حد التقليد. والله كأنه يوصف حال هذا الشكاك المتحير في صحيح البخاري ومسلم. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا ويسددنا وإياكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يلا ربع قوم العشاء.